خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون والحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير من الذين يتقون أفلا تعقلون.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على الآيات التي تبين حال الكفار عندما يوقفون على النار ويتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا، ومقولتهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ثم ذكر جل وعلا النتائج التي تحصلوا عليها، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد هنا للتحقيق أي قد تحقق خسارة أولئك القوم الذين كذبوا بلقاء الله، أي كذبوا أنهم يبعثون وكذبوا أنهم يحاسبون وكذبوا أنهم يجازون. تبينت خسارتهم وعاد أمر مؤكد: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ما حالهم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا؟ إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة من دون إنذار ولا سابق إشعار، ومن مات قامت قيامته، الإنسان إذا خرجت روحه هذه الدنيا فإنها قامت قيامتها، وبدأ عده التنازل. إذا جاءتكم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا، يتندمون ويتحسرون على ما فرطنا، أي ضيعنا وأهملنا وفاتتنا الفرص المتاحة فيها، أي في الدنيا وقت العمل. الدنيا هي وقت العمل، وهم الآن في الآخرة ليس فيها عمل وإنما فيها جزاء، فهم يتندمون ويتحسرون على أنهم فرطوا في الدنيا، يتحسرون ويتمنون أنهم لم يبرروا. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني يحملون آثامهم والأعمال التي تأثموا فيها يحملونها على ظهورهم. وقد ورد عن أبي مرزوق قال: يستقبل الكافر أو الكافر عند خروجه من قبره يستقبل كأقبح صورة رأيتها وأنتنها ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني؟ فيقول: لا والله، إلا أن الله قبح وجهك وأنت ريحك. فيقول: أنا عمل خبيث. هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منفعا، فطالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك. فذلك قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الإنسان يحمل عمله الخبيث على ظهره بالصورة التي كان يعملها من القبح والمتانة وسوء الصورة. وقال السديد: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك. قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال: ما أنت مريحك. قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك. قال: فيقول: إن عملك كان دنسا. قال له: من أنت؟ قال: عملك. قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. وذلك قول الله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فالله جل وعلا يصف لنا هذه الحال ويبين تلك الصورة السيئة التي يكون عليها أهل الكفر والظلم والضلال. والإنسان الذي لا يزال في هذه الحياة أمامه الفرصة متاحة، والله جل وعلا أنزل هذا القرآن للأحياء حتى لا يقع فيما يقع فيه من هذه صفاته. الله جل وعلا يخبرنا بهذا المنظر وهذا المشهد لأجل أن نتنبه قبل أن نموت على ما هو المطلوب منا. أعيد القراءة مرة أخرى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. هذا خبر محقق والله جل وعلا أكده بقد وهي للتحقيق. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ما حالهم؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. مشهد مروع، وبإمكان كل إنسان على قيد الحياة أن يسلم منه ويتخذ القرار المناسب للتخلص من أوزاره وآثاره. ألا ساء ما يزرون، أي أن هذا الوزر الذي يحملونه على ظهورهم سيء وقبيح، والعقلاء لا يقبلونه. ثم قال جل وعلا: انتبهوا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما الحياة الدنيا؟ هذه الحياة الدنيا لذتها ومتعتها ومفاخرها وزينتها، هذه لهو ولعب، لا يركن إليها من يعرف مآلة ومصيرة، وإنما العاقل هو من يستثمرها لصالحه، من يستغلها فيجعلها مستودع تودع فيها الأعمال الصالحة. وأما أن يركن الإنسان إليها وينغمس بشهواتها فلا يبالي بما يعمل، أحلال هو أم حرام، يقضي شهوته متناسيا ما يترتب على ذلك من مفاسد ومن أضرار ومن عقوبات، هذا لعاب وكلام. يظن الإنسان أنه إذا كان بمأمل من الناس إما بسبب مكانته أو قوته أو غفلة الناس عنه أنه يكون له الحرية في أن يعمل ما يشاء، فيشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يتعامل بالربا أو ينهب أموال الناس أو يقول ما شاء من الكلام البذيء أو يترك ما وجب عليه، هذا لعاب، وهذا لم يعرف الحياة الدنيا وإنما اغتر بها، تكاسل عن الصلوات، جرؤ على المحرمات، منع الزكاة، انتهك حرمة رمضان، جرؤ على أكل أموال الناس، أكل أموال اليتامى، جرؤ على الغيبة وعلى النميمة وعلى السباب وعلى السباب وعق والديه ونحو ذلك. هذه الصور يعملها من يكتسبون الإسلام، فما بالكم بحال الكفر؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، تضيع للوقت في غير ما يعود على الإنسان بالصالح إلا اللهو. يقبل الإنسان عما فيه مصلحته ويضيع وقته فيما لا مصلحة له فيه، والمصلحة ما هي؟ هي الفوز بجاه التي وعد من خلقنا، من خلقنا الفوز بها إذا نحن عرفنا لماذا خلقنا وأدينا ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا الله جل وعلا لأجل أن ننهج ولأجل أن نعمل الفواحش ونتلذذ بملذات الدنيا المحرمة، والله تعالى ما حرم شيئا إلا أباح في مقابله شيء آخر، أباح شيئا آخر في مقابله لا إثم فيه. لما حرم الزنا أباح الزواج، لما حرم الربا أحل البيع، لما أنه حرم الخمر أباح جميع أنواع العصير، ولما حرم السرقة أباح وجعل الزكاة ركن من أركان الإنسان، وأمر الإنسان بالعمل والكسب وهكذا. والله تعالى يحب لعباده الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والله تبارك وتعالى إذا أنه منع من شيء أباح للناس في مقابله مما يحتاجونه ما لا ضرر فيه ولا وزر ولا إثم. أما أن الإنسان لا يبالي بهذه المعاني ويقول أنا أريد أن أجمع المال، ما يهمني هذا من حلال أو من حرام، فهذا لا عاد. وكون الإنسان يمضي وقته فيما تملي عليه نفسه من لهو وغفلة وإشباع غرائز، هذا من اللهو. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، الدار الآخرة خير، لكن من خير لكل الناس؟ لا، الدار الآخرة خير للذين يتقون، أما الذين لا يتقون فالدنيا خير لهم، لأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة بالنسبة لأهل الإيمان جنة، وبالنسبة للكفار نار. فكونهم لا يموتون يجدون في الدنيا هذا أفضل لهم، لكن أنى لهم ذلك؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون تراب، ما عليهم بالمشكلات اللي حصلت والتي وجعت من هذا العذاب الشديد. وجوه يومئذ مسفرة واعزة مسفرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فالدار الآخرة خير للذين يتقون. ثم نبه جل وعلا بالاستفهام المتضمن التقريع والتوبيخ والحد على العمل، أفلا تعقلون؟ عندكم عقول فكروا فيها استخدموها، لأن ميزة الإنسان بعقله، فإذا أنه لم يستفد من هذا العقل فهو كبهيمة، فللبهيمة أحسن منه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني البهائم أحسن منهم، والكلاب والخنازير والحمير أحسن من هؤلاء، لأن الحمار لا يعمل الأشياء التي يعرفها وغيرها لا يتجاوزها، لكن هؤلاء لم يعملوا كذلك، هؤلاء تركوا ما أمروا به وأخذوا ما نهوا عنه. فالدار الآخرة خير لأهل التقوى، وهذا ترغيب وحث لمن يسمع هذه الآيات أن يعمل بها ويستفيد منها، لأن هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وهذه الآيات التي سمعتموها أعطتكم صورة كاملة واضحة لحالكم ومعالكم، لما أنتم فيه وما أنتم عليه مقبلون. فما على الإنسان ما دام القرار بيده وعنده الفرصة إلا أن يجتهد في تصحيح أخطائه ويحرص على إنقاذ نفسه ما دام المجال أمامه مفتوحا. ولهذا يعاب على الناس كثيرا الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ وبعض الناس القرآن إذا أراد أن يستمع إليه يستمع إليه إذا كان هناك مأذن، وإذا سمع القارئ يقرأ يقول كأني أسمع صوت قرآن، المأذن أين هو؟ وكأن القرآن نزل للموتى، بينما القرآن ليس كذلك، الميت راح وانتهى الله يرحمه. فهذا بعمله، ولا يستطيع الآن أن يسد شيء إلا في أحد ثلاثة أمور: إما ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. وأما العمل فما عنده عمل، توقف ولا يستطيع أن يسد. لكنك أنت أيها الحي الذي نزل القرآن لك، ما هو دورك؟ الواجب على الإنسان أن ينتبه لهذا ويعلم أن هذا القرآن إنما نزل ليعمل به، فهو وعد ووعيد وترغيب وتهديد وأحكام محكمة وآيات مفصلة. ينبغي للإنسان أن يقف عند حدوده ويلتزم بوعده ووعيده.
نعلم أنه لا يحكمك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
ثم بعد هذا التقى الله جل وعلا آيات لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية إيمانه وعزيمته، وذلك لما يراه في صدود قومه وإعراضهم عن سماع دعوته. وكما قلنا لكم في أول السورة أن هذه السورة مكية، ولهذا آياتها هي آيات العقيدة وآيات التوحيد. يقول الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. يتألم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إيمان قومه وإعراضهم وصدودهم واستهزاءهم وسخريتهم، فيحزن. فالله تعالى يخبره لأن هؤلاء القوم يعلمون أنك صادق، لكنهم تكبرا وحسدا يرفضون. وقد ورد أن أبا جهل جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هو وأبو سفيان والأخنس ابن صهيب، وكان كل واحد منهما لم يعلم الآخر، وكانوا جلسوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم في ناحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الليل. قال: ولا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصباح، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعهم الطريق. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته قاموا راحوا اجتمعوا في الطريق، فقال كل منهم للآخر ما جاء به، فذكر له ما جاء به، ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتتنوا بمجيئهم. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبه لا يجيء لما سبق من الاتفاق بينهم، فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس من قريش أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فنقول عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحسن ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الطرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجافينا على الركب وكنا كفرة نهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه. فهذا هو قول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفون أن ما جئت به حق لكنه حسد والجحد، جحد الحقيقة وإنكار الحقائق المعلومة عندهم، والتي يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته، لكن لا يمكن يكون بنو عبد مناف أعلى منهم وساوهم وإياهم في كثير من المفاخر العربية، لكن الآن جاءوا كيف لا نستطيع أن نحصل مثلها، يريدون يأخذوا النبوة أيضا، تكون النبوة فيهم، كيف إيه حنا نأتي بنبوة مثلهم؟ هذه مسألة صعبة. فلهذا نرفض الإيمان. هكذا قال الحسدة الظلمة، والله تعالى وضحهم في هذه الآية، وسل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وهو رفضهم للإيمان. فإنهم لا يكذبونك، يعرفون أنك صادق وأنما جئت بحق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبه ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول إنك أنت معروف عندنا بأنك الأمين، وتاريخك أبيض ليس في أي إشكال، لكن كلام الجائب هذا أنا أقبل نجحد، مع أنهم يعرفون أنه حق، ولهذا يجلسون الليل الطويل في العراء يتلذذون بسماع هذا الكلام، يتلذذون بسماع القرآن، لأن أولئك القوم الذين نزل عليهم القرآن هم أفصح العرب، وجاء القرآن بأسلوب أعجز العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله. فالذي يفهم الأساليب العالية الراقية يجد لذة ومتعة بسماع القرآن، فهم يعجبهم أسلوب القرآن ونظمه وجمله ومعانيه، لكن الحسد منعهم من أن يقولوا هذا صحيح، ولهذا قالوا إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. ثم قال جل وعلا إن ليس هو أول من حصل له هذا الإنسان، وإنما حصل لكل نبي قبله أنه يؤذى ويضيق عليه ويبتلى ويمتحن. قال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل، جاء باللام وقد وكلها للتأكيد، لتأكيد الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الرسل الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا. وهذا تنبيه للدعاة لأن الإنسان لا يظن أن طريقه سيفرج له بالورود والرياحين، وإنما سيجد مغالطة ومعاكسة وإيذاء، فعليه أن يصبر. ولقد كذبت رسل من قبله، لما كذبت تركوا الدعوة، ما كان موقفهم؟ يقول جل وعلا فقبروا على ما كذبوا وأولوا، قبروا على التسليم وصبروا على الإيذاء. كذبوا وصبروا، أوذوا وصبروا، ولم يملوا أو يكلوا، ولم يتركوا ويصابوا بإحباط، وإنما استمروا على هذا المنهج. ولهذا لما عرضوا على أبي طالب قالوا إذا كان ابن أخيك يريد منصبا فإنا نملكه، كان يريد نساء نزوجه ما شاء، كان يريد مالا نعطيه ما شاء. فقال أعرض عليه الموضوع، فعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قدر المغريات ولم يصب بإحباط واركن إلى الدنيا ويشتغل فيها ورفاهيتها ومتاعها، وإنما اشتغل بما يعرف أنه أعلى وأعظم وأثنى وأجل من هذه الأشياء، وهي أشهر الآخرة التي خير لمن يتقي. وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، أي صبروا إلى أن حققنا. والله جل وعلا وعد أهل الإيمان بالنصر، وعد الرسل بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، فالنتيجة محسومة. إنما يكون فيها ابتلاءات وتسعير قبل ذلك ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالذين عندهم نظرة قاصرة يمشون في المشوار خطى يسيرة ثم يتوقفون ثم يرجعون، وأهل الإيمان والثبات والمعرفة الحقة في الله جل وعلا يصبرون ويثبتون ولا تدعزعهم النكبات والخوارج، وإنما يصمدون لها ويقفون أمامها حتى يتحقق لهم الله. وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. لا مبدل لهذا الكلام الذي سمعتموه، لا يتبدل، ليس خاصا بنبي واحد من الأنبياء، بل هو سنة الله في خلقه أنه جل وعلا ينصر أولياءه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ذلك أصحاب النار. ولا مبدل أي لا مغير لكلمات الله وسنته في خلقه وحكمه جل وعلا، وما يقع من هزائم للمسلمين إنما سببه هم، لأنه إما أن يكون مقصدهم غير سبيل طمعوا في مطامع من الدنيا، أو يكونوا لم يكونوا موحدين لله ومخلصين في عملهم لله، وإنما كان لمآرب شخصية وأطماع وخيانات ونحو ذلك. ولهذا عاتب الله جل وعلا المؤمنين لما أنهم أعجبوا في أنفسهم واغتروا في موقعهم أحد وحنين، لما أنه وجد عندهم الخلل في الانضباط في أحد ولم ينفذوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الرماة موقعهم الذي ألزمهم به النبي صلى الله عليه وسلم تغير في الموضوع. والأمر الثاني في حنين لما أنها أعجبت في كثرتهم وقالوا أنهم لا يغلبون اليوم، فحصل لهم ما حصل. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي أنه جاءك يا محمد نقول عليه الصلاة والسلام، جاءك أخبار المرسلين قد مس في هذا القرآن الذي قصه الله جل وعلا عليك من خبر نوح وإبراهيم وهود وصالح وموسى وشعيب ولوط وغيرهم من سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلك في ذلك تسلية وموعظة وتذكير. لعلنا نقف عند هذه الآية، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالفضل الثابت لحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووقانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وتطهير الشيشان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والجندوس والشيوعيين وسائر أعداء الملة والدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول نحن إخوة مالنا أبدا بهذا الكلام، يقول نحن إخوة مالنا ومال أبينا واحد نجمع لأبينا وهو معنا قيمة الأضحية، هل نمسك عن شعورنا أن نكفي الوالد؟ الأضحية إذا كانت ذاتا فإنها تكون من واحد عنه وعن أهل بيته، فهو يرحي عنه وعن أهل بيته لا أن يشترك فيها مجموعة، إنما الشركة تكون في البدنة والبقرة عن سبعة، شركة سبعة في البدنة أو سبعة في البقرة، كل واحد سبع. أما الشاة فإنها تكون أضحية واحدة لواحد وهو يشرك أهله عنه وعن أهل بيته منكم ومن أخواتكم ومن أمكم وجدادكم وأمواتكم إذا أرادوا، فهذا هو العصر في هذه الأمور، فليتنبه لذلك. قد دخلنا مكة بنية الإحرام بالعمرة، معنا أطفال وزوجتين ونصف وألبسناه الإحرام، كان الوقت متأخرا، أطفيناه في الفندق ولم يدخل الحرم للطواف، سمعت من ذلك، نقول لك شيء عليه، إذا استيقظت تأتون به يطاف به ويسعى به ويحرق شعره أو يقتل، لا يلبس مخيطا حتى يكمل عمرته، ما دام أنكم نويتوا له العمرة. هذا يقول امرأة حجت قبل فترة عن نفسها والآن جاءت في رمضان لعلها أن تحج عن امرأة أخرى، نقول نعم ما دام أنها سبق أن حجت بنفسها تريد أن تحج عن غيرها ممن لا يستطيع الحج، هذا جائز. هذا يقول إنه جاء من بلاده شعبان وبقي في مكة رمضان وشوال وذهب إلى جدة هذه الأيام للعلاج، ثم عاد إلى مكة من دون عمرة ليقيم في مكة حتى الحج، وهو يريد أن يحج هو وزوجته مسلمين، هل عليكم؟ نقول لا شيء عليكم، ما دام انكم اقامتكم في مكه ورجعتم لتقيموا في مكه فارجو ان شاء الله لا شيء عليكم. يقول اذا استيقظت اثناء اقامه صلاه الفجر في المسجد المجاور لبيتي وانا لم اصلي الوتر، فمتى اقضي صلاه الوتر وسنه الفجر؟ هل بعد أن أصلي صلاة الفجر أم بعد شروق الشمس وارتفاعها مقدار الرمح عليك للترتيب فيها أم لا؟ إذا دخل وقت الفجر يعني إذا دخل وقت صلاة الفجر فإنه ينتهي وقت الفجر لا يصلي، فتؤخره إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها وتصليه شفعا لا وسرا، كان عادتك تصلي 11 ركعة في الليل تصليها في الضحى 12 ركعة، إذا كان عادتك تصلي 3 في الليل تصليها 4 في الضحى. وأما سنة الفجر فهي تصلى بعد طلوع الفجر يعني بعد دخول وقت الفجر، هذا هو وقتها، فإذا أقيمت الصلاة وفاتت حينئذ فإنك إن أردت أن تصليها بعد الصلاة فهذا جائز، وإن أخرتها إلى ما بعد شروق الشمس وارتفاعها فهو أفضل، لكن إذا كنت تخشى أن تنساها فإنه يصليها بعد الصلاة ولا يلزم الترتيب بينها وبينه. يقول ما هي الأعمال المعينة للإنسان التي تصله إلى درجة الإخلاص؟ أهم شيء هو استشعار عظمة الله جل وعلا، وأن الإنسان يتأمل أسماء الله جل وعلا وصفاته ويتأمل وعده ووعيده، فإن هذا يدعو الإنسان إلى الشعور بالمراقبة التامة من الله جل وعلا له، فيقول هو بمراقبة عمله ويصلح نفسي عن أن تنشغل بالخلق عن الخالق. المطلوب من الإنسان دائما أن يكون مستشعرا أن الله يراه كل موقع. وأعلى مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراه. يقول رجل باع بيته وسدد دينا على ابن كان محبوسا به والولد صاحب عائلة ولا شيء عنه، قال على الوالد شيء ونعم شيء على هذا إحسانا إلى ولده ومعاونة ويشكر على هذا. يقول أنا ساكن في راضي وأعمل بها